بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل تاملاتنا في سفر ارميا اصحاح 9، نبتدي من عدد 10. على الجبال ارفع بكاء ومرساه، وعلى مراعي البريه ندبا لانها احترقت، فلا انسان عابر ولا يسمع صوت الماشية، ومن طير السماوات إلى البهائم هربت ومضت. وأجعل أورشليم رجما ومأوى بنات آوى، ومدن يهوذا أجعلها خرابا بلا ساكن. صح، ده بدأ بصرخة كده من أرميا لما بيقول يا ليت رأسي ماء وعيناي ينبوع دموع، فأبكي نهارا وليلا قتل بنت الشعب. يعني اتمنى انه يقضي عمره بكاء على الخراب اللي في اورشليم والضياع اللي الشعب وصل ليه. بنفس المعنى بيقول بيطلع الجبل ويرفع مرساه، يعني زي اللي واقف عاجز مفيش في ايده حاجه، لحد سمع له وعظ ولا حد بيتوب، فيطلع الجبل يرفع بكاء ومرساه، ملوش حيله غير الصلاه. وفعلا الناس لما بتعجز عن الحل والمشاكل بتتراكم او الخطايا بتزيد او الناس ما بتسمعش صوت ربنا، ما بيبقاش فاضل غير الصلاة. فبيقول الجبال نفسها اتحرقت وما عادش فيه اثار للحياة، لا ماشية ولا طير ولا صوت انسان معدي. وكأنه من الناحية الروحية الناس بتوصل الى حالة موت، مفيش حتى فكرة روحية تعدي، مفيش بادرة توبة، مفيش مشاعر نقية تجاه ربنا، مفيش محاولة، خلاص مفيش حياة. يقول لا عابر، محدش بيعدي يعني، ولا صوت ماشية ولا حتى طير، ده كله هرب ومضى. وصارت أورشليم مأوى لبنات آوى، بنات آوى اللي هي التعالب والذئاب والحاجات دي، يعني خلاص بقت النفس دي معشش فيها الشر والفكر البطل. من هو الإنسان الحكيم الذي يفهم هذه، والذي كلمه فم الرب فيخبر بها؟ مين الإنسان الحكيم اللي بيشوف الخراب ده ويفهم؟ أو الإنسان الحكيم اللي ربنا يقول له حاسب الشر بيزيد الحق نفسك وتوب؟ فده سؤال يعني في تعجب، يا ترى في انسان حكيم سامع صوت ربنا؟ يا ترى في واحد شايف الشر فبيتعظ، ولا الناس عماله تتفرج على الشر ولا فارق معاه؟ فبيقول من الانسان الحكيم الذي يفهم هذه؟ يفهم ايه؟ يفهم ان الشر لما يزيد الخراب هيزيد، والبعد عن ربنا هو الهلاك، وان التوبه هي الحل. ادي الدروس اللي عمال يقولها أرميا ويعيد ويزيد فيها، مفيش حل غير التوبة. فمين اللي فاهم؟ أو الذي كلمه فم الرب فيخبر بها، يعني الإنسان الحكيم هو اللي يسمع صوت ربنا يروح يقول للناس الحقوا توبوا. فهو هنا كأنه إنسان حكيم أرميا نفسه، لأنه ما بيعملش غير كده طول الوقت، بيقول للناس توبوا. لماذا بادت الأرض واحترقت كبرية بلا عابر؟ يعني ليه وصلوا لكده؟ ليه الشر كسب لهذه الدرجة؟ ليه الناس مش عاوزة تشوف ربنا؟ ليه الناس مش عاوزة تتوب؟ ليه مش عاوزين يحبوا بعض؟ ليه مش عاوزين يمشوا صح؟ مع ان الحياة الصح اسهل، وحب الناس اسهل من كره الناس، والتفكير في ربنا احسن من التفكير في المشاكل. فهو بيتعجب، هما ليه الناس عاملة كده؟ لماذا بادت الارض واحترقت كبرية بلا عابر؟ فقال الرب، كأن ربنا بيجاوبه على هذا السؤال، ليه يا رب وصلت لكده؟ ليه اتحرقت الدنيا كلها؟ قال الرب: على تركهم شريعتي التي جعلتها أمامهم، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها. يعني الخراب ده كله ليه؟ عشان مش سامعني. مرة جه واحد كده الكاهن قال له حياتي خربانة، مفيش ولا حاجة ماشية كويسة، لا الشغل ماشي ولا البيت ماشي ولا الصحة ماشية ولا حاجة ماشية. من ساعة ما بصحى لغاية ما بنام نكد وضيق وهم وغم. فأبونا قال له: وانت لسه مش فاهم السبب؟ قال له: ايه السبب؟ قال له: انت السبب، انت بعيد عن ربنا. اخر مرة تناولت امتى؟ اخر مرة اعترفت امتى؟ بتصلي في اول يومك ايه؟ بتعرف ربنا قد ايه؟ قال له: لا انا بعيد عن ربنا. قال له: لسه مش فاهم؟ ما انت اللي خارب على روحك، انت اخترت سكة لازم توصل لكده. ما يزرعه الانسان ايه؟ اياه يحصد ايضا. يا ابني انت اللي تقدر تصلح الخرابة. ان كان على ربنا، ربنا له المجد، لا يشاء ان يهلك احد. ولما بدأ التوبة فعلا كل حاجة ابتدت تتصلح. فقال الرب: على تركهم شريعتي التي جعلتها امامهم، ولم يسمعوا لصوتي ولم يسلكوا بها، بل سلكوا وراء عناد قلوبهم ووراء البعليم التي علمهم اياها ابائهم. يعني ايه؟ يعني الناس بدل ما تمشي وراء كلام ربنا او شريعة ربنا بيمشوا وراء التعاليم البطالة. ابائهم في الاجيال دي كانوا بيسلموهم عبادة اوثان. البعليم مختصر البعل او احد القاب الوثن اللي كانوا يعبدوه. فبيقول سلكوا وراء عند قلوبهم. برضو الكلمة دي تستاهل التأمل. ليه؟ يكونش الواحد قلبه عنيد؟ هو العند ده بيتوصف من ايه؟ يعني امتى تقول على واحد انه عنيد؟ لما يكون بيعند مع حاجة واضحة، يعني حاجة صح وصريحة وهو راكب دماغه ومصر على العكس. فتقول هو بيعند ليه؟ ما الحكاية واضحة. ما هو العند ده أشكال وألوان. في شاب عنيد مع والديه، في زوجة عنيدة مع جوزها، لكن في قلب عنيد مع ربنا. عنيد مع ربنا يعني ربنا بيقول له بدل المرة 100 مرة وهو مش راضي يسمع، سيبقى اسمه عنيد. فرعون كان قلبه عنيد لأنه سمع كتير وشاف كتير وما اتعظش، ما تابش. فما ممكن يكون الواحد فينا قلبه عنيد؟ مثلا ربنا يبعت لك بدل الرسالة رسائل: صالح أخوك، سامح أخوك، اسأل على أخوك، وبعدين وانت مش راضي تتقرب. وكل مرة تسمع الصوت ده أو الرسالة دي تعدي على دماغك تقعد تغلوش عليها وتقول: وهو يستاهل، وهو يعني كان عمل مش عارف ايه، وهو يعني كان سأل عليا. يا ابني ما تبطل عند. انت عاوز ملاك يظهر لك يقول لك؟ ولو ظهر لك الملاك غالبا هياخد روحك ساعتها، هيبقى ايه؟ هيبقى متأخر عليك. لكن هنا بيبقى في عند صوت يقول لك روح اعترف، تقول بعدين بعدين. طب وبعدين لما تحصل لك حوادث وتحصل لك مشاكل كبيرة، هو انت مش راضي تفهم بالذوق ليه؟ وبعدين ساعات تحصل الحوادث والمشاكل الكبيرة والعند مكمل. برضو الواحد يحاول يفسرها بأي طريقة إلا انها دعوة توب بسبب العند. وبعدين تلاقي الناس زعلانة منك، تقول ما بيفهمونيش، ما بيقدروش، أصلهم وفصلهم ونعتهم وأصلهم يا ابني انت هتفضل عنيد. يعني الناس كلها زعلانة عشان حضرتك كويس وهم وحشين. هو الدماغ دي ايه؟ ما بتفهمش. ما تبطل عند وتقول اكيد فيا غلط. هو يعني مش معقول كل الناس دي زعلانة وانا بريء وملاك والناس دي كلها شياطين. ليه يا ابني كده؟ بلاش عند. قول طب يا رب تعلمني اصلح ايه في نفسي. طب قولوا لي ايه العيب اللي اشتغل عليه. لكن يبقى الواحد عنيد لا يعترف بخطأه، عنيد مش راضي يوطي راسه، عنيد مش راضي يتوب، مش راضي يرجع لربنا، يبقى اسمه عنيد. زي الابن الاكبر. الابن الاكبر ابوه طلع له يحايله، وده يعني كتير قوي الحقيقه ان الاب كتر الف خيره انه يطلع عشان يحايل ابنه. ما يصحش. كان الولد المفروض يدخل يضحك ويهيص ويفرح مع اخوه اللي كان ميت وعاش ده. ومع هذا حتى لما الاب طلع يحايل ابنه، كان المفروض الولد يعني يعمل خاطر لابوه اللي ساب الحفله وطلع يحايله. صدل الولد بره وعمال يسمع ابوه كلام بايخ والعند مكمل. سلكوا وراء عناد قلوبهم وراء البعليم التي علمهم إياها أباؤهم. لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا أطعم هذا الشعب أفسنتينا وأسقيهم ماء العلقم. يعني إيه؟ بما أنهم فيهم عند والعند ركبهم، خلاص خليهم يشربوا من المرارة اللي إيه جايبينها الروح. يبقى الحياة اللي كلها مرارة دي غالبا إحنا المتسببين فيها، دي إحنا اللي بنعملها بأيدينا وبعندنا. وأبددهم في أمم لم يعرفوها، كانت إشارة لسبي بابش، ولا أبائهم هم ولا أبائهم، وأطلق وراءهم السيف حتى أفنيهم. يبقى في إنذارات بالسبي اللي جاي. هكذا قال رب الجنود تأملوا. بصوا في وصية بتقول إيه؟ تأملوا. إذن التأمل وصية. تأمل يعني إيه؟ يعني بص كده وافهم. تأمل يعني امعن التفكير، فكر كويس، ركز. بص كده العصفورة بتقول حاجة، والوردة بتقول حاجة، والحادثة بتقول حاجة، واللي مات امبارح ده بيقول حاجة، واللي اتسجن بيقول حاجة، والمريض بيقول حاجة، والسياسة والدنيا الملخبطة بتقول حاجة. انت بتفهم ولا مش راضي تفهم؟ تأمل. لو تأملت هتطلع بحاجة، هتسمع وهتفهم. عشان كده نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر، ده بالتأمل. طوبى لأذانكم لأنها تسمع. المسيح كان يقول انظروا طيور السماء. طب احنا بنشوف الطيور لكن لا نتأمل. لكن بالتأمل الواحد يدرك رسائل روحية. لما الواحد يتأمل يعني يفكر كويس، يصغي بسمعه، يركز، يبتدي يستقبل رسائل صريحة واضحة. تأملوا وادعوا النادبات، الندابة اللي هم يقعدوا يصوتوا وينوحوا، فيأتينا وأرسلوا إلى الحكيمات فيقبلنا ويسرعنا ويرفعنا علينا مرثاة. يعني الحقوا جهزوا بقى إيه للأيام اللي كلها لطمة. بالنسبة لإسرائيل في الوقت ده كدخل على أيام وحشة من التأديب وسبي بابل. يرفعنا علينا مرثاة فتزرف عيوننا دموعا وتفيض أكفاننا ماء. يعني جهزوا نفسكم، بيقول كده هو، للأيام الصعبة ولدموع غزيرة ولندب ونواح ملوش آخر. طب ده كلام يخوف. طب يا ريتهم يخافوا، ده لو خافوا تبقى نعمة. يعني الكلام ده تخيل، ربنا يحمينا، واحد بيقول لك جهز نفسك الأيام اللي جاية دي أيام صعبة قوي. احنا ما بنقولش كده، لكن لو كانت دي الرسالة هتخاف وهتزود صوم وصلاة وهتتوب وترجع عن أي حاجة وحشة. لكن حتى لما يجي الكلام ده ويفضل الواحد مستهتر يبقى فعلا عنيد. لأن صوت رساية سمع من صهيون كيف أهلكنا. يعني هو بيتنبأ بما يحدث وقت السبي، أن الناس بقت بطلتم يا عيني وتنوح وتقول إيه اللي جرالنا، إيه اللي حصل فينا، ده كله ليه، ده كله ده كيف أهلكنا. خزينا جدا، يعني الخزي وصل لنا جدا، لأننا تركنا الأرض لأنهم هدموا مساكننا. ده وقت بابل. بل اسمعنا أيتها النساء كلمة الرب، ولتقبل آذانكم كلمة فمه، وعلمنا بناتكن الرساية. علموهم بقى اللطم والندب من بدري بدل الأيام اللي جاية وحش. بيقول كده كأنه بيسخر منهم، يقول لهم جهزوا نفسكم للصويت والنواح بدل مش راضين تتوب. والمرأة صاحبتها الندب، لأن الموت طلع إلى كوانا، دخل قصورنا ليقطع الأطفال من خارج والشبان من الساحات. يعني الموت جاي. وقت بابل كان في موت شديد وما بيرحمش أطفال وبنات وستات وشيوخ. فبيقول مع الأيام الصعبة دي مش الناس كانت تبكي؟ طب احنا واحنا عارفين ان في دينونة، شوفوا كنيستنا تقول لنا ايه. هو ذا انا عتيد اقف امام الديان مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي. يبقى الواحد برضو عنده خوف مقدس من يوم الدينونة فيبكي. لما يبكي دلوقتي يوفر البكاء في الظهر الآتي. يعني المسيح وصف الهلاك الأبدي، يقول هناك يصير يكون البكاء مش كده وصرير الأسنان. عاوز تمنع البكاء بتاع الظهر الآتي، ابكي النهاردة. لما الواحد يبكي في توبة ويقدم دموع نقية وياخد رحمة ربنا ويعدل طريقه، خلاص نجى نفسه من رثاء وبكاء للأبد. تكلم هكذا يقول الرب وتسقط جثة الإنسان كدمن على وجه الحقل. يعني من كتر ما الموت سهل بيوصفه أنه الجثث بتبقى زي الحيوانات الميتة، ما حدش بيبص عليها. كدمنة يعني زي ايه؟ روث الحيوانات، ما حدش معتني حتى يدفن البني ادمين من كتر الهلاك اللي جاي على اسرائيل. وكقبضة وراء الحاصد وليس من يجمع. انتوا عارفين لما كانوا الحصادين يجمعوا تقع شوية ايه؟ سنابل كده، ما يبصوش وراها بقى. ما هو اللي شايل شيله كده بيمشي، لو وقعت حاجه خلاص دي قبضه كده حاجه بسيطه يسيبها مرميه. ادي البني ادمين اللي مرميين يعني في الاخر. هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغنى. الايه دي مهم، ثلاث مرات يقول لا يفتخر. مين اللي بيفتخروا؟ تلاتة عادة يفتخر. الحكيم يفتخر بعلمه أو حكمته، والجبار يفتخر بقوته، والغني يفتخر بفلوسه، مش كده؟ فبيقول ولا الحاجات دي تنفع حد. لا الجبار في اليوم الأخير ينفعه صحته ولا العساكر بتوعه، ولا الغني تنفعه الملايين اللي معاه، ولا اللي بعمل نفسه بيفهم المفهومية هتنفعه في اليوم ده. لا يفتخرن لا الحكيم ولا الجبار ولا الغني. لا الحكيم بحكمته ولا الجبار بقدرته ولا الغني بغناه. احذروا من الثلاثة دول يا أحبائي. لما تتعلم حاجة ده مش مجال للافتخار. افرض انت عرفت معلومة مهمة تفتخر بيها، استفيد منها، لكن مش مجال افتخار. افرض قريت الانجيل كويس وذكرته وقريت كتب قديسين وهي الحكمة دي مجال للافتخار، دي حاجة تعيش بيها، دي حاجة تطلبك انك انت تلتزم بيها. فلا تفتخر بحكمتك. اللي شايف نفسه حكيم زمانه بيضيع، لان الافتخار ابن الكبرياء. يعني المتكبر هو الذي يفتخر، المتواضع ما يعرفش يفتخر. أمنا العذراء دي، طب دي لو افتخرت دي عندها كل حاجة، ده شايلة المسيح على ايديها وشافت معجزات وعملت معجزات بلا عدد، لكنها لا تفتخر. ليه؟ لأنها متواضعة، تكتم كل حاجة جواها وما تتكلمش. ويبقى ناس يعني ما عندهاش حاجة وماشي عمالة تتكلم وتفتخر. من افتخر فليفتخر بالرب. اللي يكلم يكلم عن ربنا، يستحق كل مجد. لكن انت هتمجد نفسك على ايه؟ ما انت عارف اللي فيها. المفروض احذره. مش لو جالك فلوس تفتخر، اشكر ربنا. ولو جالك حكمة تفتخر، اشكر ربنا. ولو ربنا مديك صحة او قوة او قدرة او علاقات، ده كل ده مجال للشكر مش مجال للافتخار. لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخر المفتخر. يعني إن كان يجب نفتخر نقول نفتخر بإيه؟ بأنه يفهم. يعني اللي يفتخر هو الوحيد اللي إيه؟ اللي يفهم يقول بس أشكر ربنا أني فهمت. فهمت إيه؟ فهمت أن العمر قصير، فهمت أن ربنا عمال يخبط عليا يقول لي تعدل وتوب، فهمت ان ربنا بيحبني بعد كل اللي عملته. هي دي اللي بقى تفتخر بيها. وهنا تفتخر بيها مش مقصود تروح تمشي تتكلم، مقصود تقول الحمد لله فهمت، اشكرك يا رب ان الرسالة وصلت وعرفت انت قصدك ايه. بهذا يفتخر المفتخر بانه يفهم. يعني اللي بيفهم بجد هو ده اللي ممكن يفتخر، لان اللي بيفهم بجد هيعمل ايه؟ هيشكر وهيتوب وهيخدم، ده اللي بيفهم. انما اللي ماشي يتمنظر ويتكبر ومكمل في الغلط ده ما بيفهمش، فافتخاره كاذب. بهذا يفتخر المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع الرحمة، صانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. يعني إيه؟ افهم ربنا. ربنا بيعمل ثلاث حاجات، بيعمل رحمة ويصر بالرحمة. افهموا الحتة دي، ربنا رحيم بطبعته، لا يشاء أن يهلك أحد، لسه بيطلع الشمس على الأبرار والأشرار ويمطر على الأبرار والطالحين. طب رحيم، طب إيه اللي يبسطه؟ إنك تبقى رحيم زيه، لما تسامح، لما تعمل خير، لما تطلع من اللي عندك، لما تخدم الناس وتبقى رحيم وكريم زي ربنا، بهذا يصر. فهمتها دي ولا لسه ما فهمتهاش؟ فهمت إن ربنا رحيم ويصر بالرحمة؟ عشان كده يقول طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، ويقول في حتة تاني ليس رحمة لمن لم يعمل رحمة. درس سهل بس أغلب الناس مش فاهمينه، ربنا رحيم والناس ظالمة. طب ما تفهموا يا بشر، بدل هو رحيم يبقى بيحب الرحمة. إيه الرحمة؟ الرحمة إنك تسامح وإنك تعذر وإنك تستر وإنك تعمل خير في الناس وإنك تدي بسخاء وإنك يعني تفوت، كل ده رحمة. طب إذا كنت أنت غير رحيم يبقى مالكش نصيب معاه، يبقى ما بتفهمش لا مؤاخذة. ليه؟ لأنك أنت مش راضي ترحم نفسك. أنت بترحم نفسك لما ترحم غيرك، مش عاوز ترحم غيرك يبقى مش عاوز رحمة لنفسك. فيقول بهذا يفتخر المفتخر، يعني الناصح صحيح يعمل إيه؟ يفهم أن ربنا رحيم ويصر بالرحم، ويفهم أن ربنا عادل ويصر بالعدل. ربنا حقاني برضه، لو أنت مش حقاني تبقى مش ممكن هتعجب ربنا. في واحد يقول لك أنا إيه طلعت الفلوس دي مش عارف بطريقة إزاي، أنت مبسوط بالظلم، أنت فرحان بالفلوس اللي دخلت بدون حق، أنت ما تعرفش أن ربنا عادل وحقاني ويحب الحق. طب الحاجة اللي خدتها من غير حق دي هتاكل، دي هتحرقك، دي هتأذيك. ازاي تعمل كده؟ اذا كنت فاهم ان ربنا عادل تبقى انت على طول طبيعتك فيها عدل وحق، وتحكم على نفسك قبل ما تحكم على اي انسان. انما في ناس مثلا تتملق الوجوه، تحابي، الرياء ده او المحاباة ده ظلم. انك انت تمجد واحد غني وتدوس على واحد فقير، هو انت مش حقاني زي ربنا؟ هو ربنا بيحب ده زي ده؟ وفي الاخر الاثنين هيقفوا قدام ربنا، قدام الديان العادل. يبقى هنا بيقول الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا، لاني بهذه اصر يقول الرب. يعني دي الحاجات اللي بتفرحني، اذا قلت قول رأيي حقاني، ما تجاملش على الحق ابدا، واذا تعاملت مع الناس خليك رحيم، لان دي صفات الهية يصر بها الله. شخصيته كده ربنا له كل المجد، صفاته رحمة وعدل ويصر بالرحمة والعدل. ها أيام تأتي يقول الرب وأعاقب كل مختون وأغلف. المختون هو اليهودي والأغلف الشخص غير اليهودي. كان اليهود بقى عندهم اعتقاد أن ربنا يعاقب الغلف، وإيه المختونين دول معصومين، دول بتوع ربنا. قال لهم ده هتيجي أيام أنا هعاقب دول ودول. ليه؟ لأن حتى اللي عنده ختان يعني المفروض يعرف ربنا عايش عيشة الغلف. ما هو الوثنية كانت ماشية مع الغلف اللي هم ما عندهمش ختان فبيعبدوا أوثان. طب واليهود عندهم ختان وبيعبدوا أوثان، يوم ربنا يقول عشان خاطر الختان ما أسامحهم؟ ما ينفعش. بدل سلكوا نفس سلوك الوثنية يبقى الاتنين زي بعض. ده اللي قاله القديس بولس في رسالة روميا اصحاح 2، وهو بيقول للجماعة اللي من اصل يهودي، مسيحيين من اصل يهودي، هو انتوا فاكرين لما يبقى واحد اممي ما عندوش ختان ويعمل حاجات ربنا قالها في الناموس، وواحد يهودي عنده الناموس وما بيعملوش، ربنا يبقى في صف اليهودي؟ يعني عاوز يقول لهم احكموا انتوا حتى بعقلكم كده، بقى ربنا يقول كلام الغريب يعمله وبتاع ربنا المفروض ما بيعملوش، تفتكروا ربنا هيعمل ايه قدام ربنا؟ يهمه اللي بيسمع كلامه، فعاوز يقول لهم ده في ناس من الامم اخلاقها احسن من اليهود في الزمن ده بتاع الارميا كان كده. فقال لهم هتأتي ايام اعاقب كل مختون واغلف. ليه؟ لان الموضوع مش واقف على الختان، الموضوع واقف على حياتهم سلوكهم ووصية ربنا. مصر ده أغلف، ويهوذا ده ختان، وأدوم ده أغلف، وبني عمون ومؤاب، وكل مقصوص الشعر مستديرا. كانوا زمان من سلوكيات الوثنية يقصوا شعرهم بطريقة معينة كده، دول اللي بيعبدوا الأوثان يعني. كان لهم موضة كده، على فكرة في موضات بتطلع بدايتها بتبقى عبادة الشيطان، بدايتها بتبقى حاجات شيطانية، وبعدين الشباب الطيب يتناقل الموضة على أنها حاجة جميلة أوي. إيه الجميل اللي فيها يعني؟ حتى الناحية الجمالية مفيش جمال، من الناحية الإنسانية مفيش إنسانية، بس يقول لك موضة. أيوة، الموضة دي أساسها إيه؟ لما تدرسها تلاقي إنها ملهاش أساس، أو يطلع أساسها فعلا عبادة شيطانية أو حاجات غلط ارتبطت عند بعض الناس، والناس قلدت عمياني وانتشرت في العالم كله فبقت موضة. وطبعا اللي ما يمشيش على الموضة يبقى متخلف، فالناس بيصعب عليها فتحب تبقى حسب الموضة. طب انتوا عارفين الموضة دي اساسها ايه؟ يعني موضة الاباحية عموما او اللبس اللي مش غير لائق، هو ده ايه قيمته من الناحية الانسانية؟ ملوش قيمة، بالعكس ده كده بيعامل الجسد الإنساني كأنه حيوان يشتهى. يبقى الجنس هنا أعلى حاجة في الإنسان، يبقى ده الصوت العالي، الحاجة الغريزة الجنسية. الإنسان بقت أعلى حاجة فيه الغريزة الجنسية؟ طب مين اللي يهمه الفكرة دي؟ الشيطان طبعا، عشان يحول البشر كلهم إلى مجموعة من الحيوانات الهائجة. لكن هو في الأصل البني آدم له كرامة وعنده عقل وعنده يعني حكمة المفروض يحتشم بيها ويسلك سلوك راقي، لكن الشيطان بيذل البشر والناس تمشي ورا الموت. فهنا بيقول لهم مقصوص الشعر مستديرا، دي من علامات الوثنية ساعتها، الساكنين في البرية، لأن كل الأمم غلف وكل بيت إسرائيل غلف القلوب. يعني إيه؟ ما كلمة أغلف معناها غير مختتن في جسده. وكانوا يسموهم اليهود يسموا الغلف الكلاب كاحتقار ليهم. انما طلع اللي يهم ربنا مش ختان الجسد، قال فين ختان القلب؟ فسمى اليهود غلف القلوب. يعني ايه؟ يعني غير مختونين بقلبهم، يعني من الناحيه الجسديه محسوبين يهود، لكن من الناحيه الروحيه مش محسوبين تبع ربنا خالص طبعا، لان زيهم زي غيرهم. عشان كده زي ما اقول لكم، لو مسيحي ماشي في الدنيا يسرق ويكذب، هل المسيح له المجد هيعتبره مسيحي؟ ليه هو ربنا يسوع بيضحك عليه؟ اذا كان سلوكه زي سلوك ناس ما تعرفش تعليم المسيح ولا شايل المسيح في قلبها، خلاص اكمنه مسيحي يعني بقاله افضلية؟ مفيش حاجة اسمها كده عند ربنا. نفس فكرة غلف القلوب. يعني ايه؟ يعني لو الانسان غير صادق في علاقته بربنا، ربنا ما يضحكش عليه، فحص القلوب والكل. اليهود كانوا لعلة يطيلون الصلوات، قال لهم ويل لكم. ليه؟ مرائين بتمثلوا، هذا الشعب يكرمني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الله، انت واخد بالك يا رب؟ طبعا. لكن من ناحية الإكرام بالشفايف، ممكن يقولوا تسبيح وممكن يعملوا طقوس، لكن القلب في حتة تاني. يبقى ربنا يفحص القلوب، عشان كده سمى اليهود غلف القلوب. يعني هم مختونين حقيقة بالجسد، لكن من ناحية الداخلية الحقيقية دي لا غلف. صحاح 10، اسمعوا الكلمة التي تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل. هكذا قال الرب: لا تتعلموا طريق الأمم. احنا لسه بنقول حكاية ايه؟ مقصوص الشعر مستديرا. فبيقول لولاده انت لسه يا رب ليك امل فيهم، عندك رجاء فيهم، ربنا ده طيب بجد. وباله طويل قوي بعد كل الكلام اللي قاله رجع يقول بس لو تبطلوا تعملوا زيهم. يعني احنا افتكرنا انه خلاص كده مفيش فرصة، لكن ربنا كل لما يشد يشد يرجع تاني يقول بس لو تبطلوا خطيه وترجعوا تتوبوا. فاذا ربنا ما بيهونش عليه، لا يشاء ان يهلك احد. فبيقول اسمعوا يا بيت اسرائيل لا تتعلموا طريق الامم، يعني من فضلكم ما تقلدوش طرق الدنيا. الناس لما تقعد في قعده تحب تتكلم عن انجازاتها، انتوا قعدتكم يا اولاد ربنا تعملوا كده؟ لا، تقعدوا تتكلموا عن ربنا وعمل ربنا، لكن كل واحد يفتخر بعربيته وبفستانها وبشويه ذهب وبعيالها. ايه اللغه دي؟ ودي حاجه مش بتاعت ربنا الكلام ده. لا تتعلموا طريق الامم، الناس تحب ايه؟ تصرف ببذخ في حاجات معينه. طب الصرف ده شغل الدنيا، ده مش الفلوس دي كانت تاكل ناس جعانه ولا تعالج ناس مريضه ولا تستر على بيوت تعبانه؟ انما الصرف ببذخ في امور نعمل زي ما الناس بتعمل. طب وده يعجب ربنا في ايه؟ لا تتعلموا طريق الامم، ما تعملش زي ما الناس بتعمل. الاشغال يكذبوا على بعض ويلفوا ويدوروا ويعملوا مقالب في بعض. طب دي طرق الدنيا، انت هتشتغل هتعمل زي الناس ولا انت ماشي ورا ربنا؟ ما انت لازم تبقى مختلف. لا تتعلموا طريق الامم. ومن ايات السماوات لا ترتعبوا. هم بقى جماعه الوثنيه دول كانوا لما يلاقوا مثلا نجم طالع بطريقه يقعدوا بقى ايه يضحكوا على الناس، يقولوا لهم بصوا العلامه دي معناها، ويقعدوا يضحكوا على الناس. فقالوا لهم ايات السماوات دي ما تخوفكوش، شويه مثلا ضباب ولا شويه غيم ولا شويه ريح ولا شويه نجوم طلعت ونزلت، ده كلام بيضحكوا بيه على الناس. فمن ايات السماوات لا ترتعبوا، لان الامم ترتعب منها. يعني الناس اللي ما عندهاش ربنا اهي دي بقى اللي عندها حاجات بترعبها زي اللي بيخاف من خياله، فيقول لك ما تعملش كده لحسن يحصل كده، ويقعدوا يقفوا عند امور غريبه قوي. مره يعني حد بيحكي لي انه لقى المقص مفتوح فخرب الدنيا وقعد يشتم، اصل المقص المفتوح ده هيدخل شيطان البيت، ويعني هي الشتيمه مش هتدخل شيطان، والمقص لما كان مفتوح هيدخل شيطان؟ ما دي افكار غريبه. لكن في ناس بتفكر في انه ما هو يقعد يشتم عادي جدا ما عندوش ازمه، لاش علاقه. من ايات السماوات لا ترتعبوا، لان الامم ترتعب منها، لان فرائض الامم باطله. يعني كل اللي بيعملوه ده ملوش معنى. ممكن تلاقي ناس ليها طقوس غريبة جدا. يعني كنت مرة في زيارة للهند، أنا شفت الناس بتسجد للأوثان وبتعمل مطانيات أكتر مننا، وناس بتعذب في روحها وبيصوب بالأيام، بس كل ده عبادة باطلة. ليه؟ لأن ده الشيطان بيذلهم. لكن فين التمثال اللي عاملينه بإيديه ده ربنا بتاعهم؟ فبيعملوا حاجات يعني خارق، يعملوا حاجات صعبة قوي. لكن زي ما قال الكتاب فرائض الأمم باطلة، كل ده ملوش أي علاقة بالتدين الحقيقي، بالعكس ده الشيطان بيزل في البشر. لأن شجرة يقطعونها من الوعر، هيحكي لنا بقى أرمية زي ما عمل أشعياء هم ازاي بيعملوا الإله بتاعهم. يعني هيدينا فكرة عن صناعة الآله عشان يقول لنا بصوا على السذاجة والغباء اللي وصلوا له البني ادمين، ازاي الواحد يعمل ربنا بتاعه ويعبده. فبيقول يجيبوا شجره يقطعونها، صنعت يدي نجار بالادوم. يعني يجيب نجار بالادوم كده يقعد ايه يظبط في الشجره كده عشان يطلعها شكلها حلو، فيشيل بقى مثلا الطروف بتاعتها ويهندمها كده. بالفضه والذهب يزينونها، يبقى هي عرق خشب وبعدين يجيبوا ذهب او فضه ويقعدوا يجملوها، يحطوا حته ذهب على حته فضه عشان تعمل منظر. وبالمسامير والمطارق يشددونها فلا تتحرك، عشان برضو ربنا بتاعهم ما يقعش كده ولا يقع كده، فلازم يثبتوا، فيجيبوا مسمارين يدقوه عشان ما يتهزش. هو بيوصف بالضبط اللي بيحصل في زمنهم، بالمسامير والمطارق يشددونها فلا تتحرك، هي كاللعين في مقصأة فلا تتكلم. اللعين في مقصأة دي مقصود بعرق الخشب لما كانوا يحرقوه لما يستغنوا عنه، فهي كده كده مش هتتكلم. يعني لو الإله ما طلعش يعجب قوي، طب نرميه في المقصأة، يعني الحاجة اللي بيدفوا بيها يعملوا بيها نار ونعمل واحد تاني عدل، وهو ده اللي هيعبدوه. متخيلين قمة الجهل بتوصل ليه؟ تحمل حملا لأنها لا تمشي، يعني الطبيعي أنت تشيل ربنا ولا ربنا يشيلك؟ لا، بالنسبة لهم أنت اللي تشيل ربنا طبعا. وربنا يعرف يمشي؟ أنت بتعرف تمشي، هو لا. إنما إحنا إلهنا بيشيلنا لأن إحنا غلابة بنمشي صحيح، بس إلهنا اللي خلقنا ده شايل الدنيا كلها، مش عارف يشيلنا إحنا. فهنا بيقول تحمل حملا لأنها لا تمشي، لا تخافوها لأنها لا تضر، يعني هي مش بتعض مش هتأذي ولا حاجة، يعني هو التماثيل دي طبعا لا تهش ولا تنش، ولا فيها أن تصنع خيرا، تعملش لا خير ولا شر، لا مثل لك يا رب. فأرمية يعني بيتعجب بقد كده البشر سابوا الإله الحقيقي وعبدوا شوية حجارة وشوية خشب عملوها بإيديهم، وفاكرين نفسهم حكم على كده، وبيبشر باللي بيعلموه، زي اللي بيعتزل لربنا يقول له لا مثل لك يا رب، هو في حد زيك انت يا رب؟ لا مثل لك يا رب، عظيم انت، عظيم اسمك في الجبروت، يعني انت الاله الحقيقي اللي اسمك عظيم. من لا يخافك يا ملك الشعوب لانه بك يليق، يليق بك الخوف. انت بقى بجد يا رب اللي الناس تخاف منك، لانك اله حي، لانك اله قادر، لانك انت اللي خلقت البشر مش البشر اللي خلقوك، ولان في ايدك كل حاجه، فيليق بك الخوف. تعبير جميل قوي، لانه بك يليق، يليق تعود على الايه اللي قبلها، يليق بك الخوف، المخافه يعني. يعني صحيح وطبيعي انت الاله المخوف لانك اله حي وقادر. من لا يخافك يا ملك الشعوب لانه بك يليق، لأنه في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك. عشان كده لما نلف العالم لو قارنت إلهنا ربنا يسوع له المجد بأي معتقد آخر، هو ده الإله الحقيقي، الخالق اللي أحب البشرية وجي تجسد وفداها وذهب يعد لها مكانا ووعد يجي ياخدها، إله حي حقيقي واضح في عمله. لكن اللي بيحصل بره ده كله ده آلهة أخرى مزيفة. لأنه في جميع حكماء الشعوب وفي كل ممالكهم ليس مثلك، بلدوا وحمقوا معا، بلدوا من البلادة يعني زي استغبوا إلى هذه الدرجة من الحماقة، يعملوا بإيديهم ويصدقوا أنها ربنا ويعبدوها ويخافوا منها ويسترضوها ويذكروها كل وقت في كلامهم ويتعبوا جدا في خدمتها، تبقى مستغرب. بلدوا بلادة غباء وحمقوا، أدب أباطيل هو الخشب، يعني قمة الغباء هو الخشب، بمعنى يعني الآلهة الخشبية دي أدب الأباطيل، يعني إيه؟ بيفلسفوا الأمور، بعد ما يطلعوا الشغلة دي يحطوا لها بقى فلسفة وشعارات يسميها أدب أباطيل، يعني أباطيل كلها تأخذ شكل الأدب أو الحكمة أو الفلسفة. يعني في ناس بتتفلسف وتقول كلام كبير قوي، هي الحكاية في أولها وفي آخرها، ربنا خلقك وهتموت بكرة ولازم تعمل حسابك كتاب له، والموضوع بسيط، واللي بيخلقك بيحبك واللي بيحبك عاوزك معاه، وعشان كده جالك لغاية عندك ولسه فاتح حضنه ليك، الموضوع بسيط. لكن أدب أباطيل، يعني الأباطيل تأخذ شكل أدبي. فضة مطرقة تجلب من طرشيش، طبعا الناس الأغنية شوية ما تعملش آلهة كده نص نص كلام فاضي، يعني لازم تعمل آلهة غالية شوية. فيستوردوا بقى، يستوردوا الإله، فيقول فضة مطرقة تجلب من طرشيش، الفضة اللي هيعملوا بها الإله، وذهب من أوفاز أحسن ذهب، يبقى كل واحد بيفتخر بالإله بتاعه ويقول له أنا الإله بتاعي عيار 24 يعني مبسوط به. صنعة صانع ويدي صائغ، يعني معمولة بالأيد وسايغ هو اللي مظبط. اسمانجوني وأرجوان لباسها، يحط لها بقى قماشة غالية كمان، ما زال عروسة كده. فبعد ما يعملوا حتة الخشب وبعدها الذهب والفضة ويصمروها ويزبطوها، يلبسوها كده ايه شوية ألوان وشوية قماشات غالية، اسمنجوني وأرجوان، كلها صنعة حكماء. وبيسخر، عاوز يقول شوفوا الحكمة قد كده، بيتفننوا في صناعة الآلهة. أما الرب الإله فحق، ربنا ده إله حقيقي بجد. الرب الإله حق، يعني لا يمثل بصورة أبدا. عشان كده كان في العهد القديم ربنا يقول لهم لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ليه؟ لأن الوثنية كانت منتشرة، لا صورة ما في السماء وما تحت الأرض وما على الأرض وما في البحر، لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأن إلهك إله غيور. يعني إياك تمشي وراء الكلام ده. أما الرب الإله فحق هو إله حي. بص التعبير الحلو ده، إلهنا احنا حي، شخص حي، عشان كده احنا بنحكي معاه، بنسمعه وبيكلمنا، بنحس بيه وبيحس بينا، جه عاش وسطينا، مات عشاننا، حضنه مفتوح لينا، دعينا للأبدية. إله حي، شخص حي، مش فكرة، مش صنم، هو إله حي وملك أبدي. تعبير جميل، احنا إلهنا إله حي وملك أبدي، هو الملك اللي أول الزمان وآخر الزمان هيشهد له. حتى لو الناس كلها مشيت غلط، حتى لو الناس كلها نسيت ربنا ولغته، يظل هو الملك الأبدي، يعود إليه الملك دائما. عشان كده نقول له ليأتي ملكوتك، لأنه ملك يعني ملك. حتى لو ملوك الدنيا كلها كفروا به، يظل هو الملك والملك الأبدي، يدوم ملكه إلى الأبد. من سخطه ترتعد الأرض، يعني يوم غضبه مرعب، ولا تطيق الأمم غضبه. يوم دينونة بقى الأمم دي ما تحتملش غضب ربنا. هكذا تقولون لهم الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تباد من الأرض. يعني الآلهة اللي انتوا عبدتوها دي عملت ايه؟ ما عملتش حاجة، فلابد أن تباد. لكن الإله اللي صنع السماء والأرض إله باقي ويدوم. ومن تحت هذه السماوات، هكذا تقولون لهم الآلهة التي لم تصنع السماوات والأرض تباد من الأرض ومن تحت السماوات. صانع الأرض بقوته، رجع يتأمل في ربنا، مؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه بسط السماوات. دي بتتقال ضمن طروحات الجمعة الكبيرة على فكرة، الكلمات دي من أرمية. صانع الأرض بقوته، يعني الأرض دي كلها ده قوة ربنا اللي عملتها، والسماء الجميلة دي كلها، والفلك اللي احنا مش شايفينه ما وراء السماوات ده كله، ده حكمة ربنا اللي عاملاها. مؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه بسط السماوات. كلمة بسط كأنك انت بتفرش سجادة كده، فالسماء دي كأن ربنا فرش سجادة جميلة فوق رأسنا. بعض الآباء قالوا حكمته وفهمه وقوته إشارة للابن، لأنه فاكرين في يوحنا واحد يقول إيه؟ به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا بيقول صانع الأرض بقوته بالمسيح، مؤسس المسكونة بحكمته بالمسيح، بفهمه بالمسيح بسط السماوات. لأن قوة الآب وحكمة الآب وفهم الآب واللغس أقنوم الكلمة، ففي عمق تفسير الآباء ما يقرهوش بس كأنها صفات طبيعية كده، يبصلها أن الآب خلق كل شيء بالابن، به كان كل شيء. وبالتالي السماء دي بتتكلم عن ربنا لأنها معمولة بإيده، والأرض اللي احنا ماشيين عليها بتشهد لربنا أنها معمولة بإيده بحكمته. والطبيعة كلها والكون المادي اللي حوالينا ده كله لازم يشهد له، لأنه هو اللي عامله بإيده. إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه، يعني أول ما يقول كن فيكون، تلاقي المياه دي جمعت بطريقة معينة طلعت الأرض مثلا. وده اللي حصل في فجر التاريخ في التكوين. قال الله ليكن، ليكن يابس مثلا، طلع اليابس من وسط الماء. فهنا بيوصفها تاني يقول إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات، يجمع الماء على السماء كده عشان يطلع منها حاجة، ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الرياح من خزائنه. برضو دي بناخدها في التسبيح، اللي حافظين تسبيحة لبش الهوس الثاني نقول أخرج الرياح من خباياها ونفخ في الأشجار حتى أثمرت، مأخوذة من كلمات أرمية. يعني ما يحدث في الطبيعة كله دي قدرة إلهية، إذا نحن في تفاعل مستمر مع ربنا. لما تقول لي نفسي أشوف ربنا، ده ربنا ده محاصرك. أنت لو مشيت في أي مكان ترفع عينيك تشوف ربنا في السماء، تبص على الأرض الزرع ده بيقول يا رب، والعصفورة بتقول، والبشر دول بيقولوا، ما كل ده خليقته وعمل إيديه. فأنت بتدور على ربنا كأنه بعيد ليه؟ ده مش بعيد خالص، ده حواليك، ده أنت في متحف جميل طول الوقت، هو اللي عامله بكل دقائقه، كل حاجة فيه صغيرة وكبيرة. إذا أعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات ويصعد السحاب من أقاصي الأرض، صنع بروقا للمطر وأخرج الرياح من خزائنه. بل ودا كل إنسان من معرفته. للأسف الناس بقت عاملة إيه؟ مستغبية، ده تعبير استخدمه القديس بولس في روميا واحد، قال استغبوا، وفي مرة تانية قال زي ما تقول استعموا، يعني مش عاوزين يشوف، مش عاوزين يفهم. يعني الحكاية واضحة، السماوات تحدث بمجد الله، لكن بلد الإنسان بليد، مش عاوز يفهم ومش عاوز يعرف. خزي كل صائغ من التمثال، يعني الناس اللي بتعمل تماثيل ده يركبهم الخزي، لأن بدل ما يكون شوفوا ربنا الواضح ماشيين ورا جهلهم، لأن مسبوكه كذب. يعني الكذبة اللي طلع بيها دي طلع كذبة وصدقها، والعالم مليان من الحكاية دي، يطلع كذبة ويصدقها ويمشي وراها العالم كله، وبعد شوية لما تبتدي الكذبة دي تبهت وتبان بقى انها مفضوحة قوي، تطلع كذبة جديدة والناس تمشي وراها وهكذا. عشان كده الشيطان اسمه كذاب، وايه وابو الكذاب، عمال يطلع في اكاذيب. كل مسبوكه كذب ولا روح فيه، هي باطلة صنعة الأضاليل، وفي وقت عقابها تبيد. يعني ايه كل ده؟ يباد، كل ده يفنى مع الوقت، ليس كهذه نصيب يعقوب. عشان كده احنا نقول له لا، نصيبي هو الرب، انا رب نصيبي لا في فلوس ولا في ملذات الدنيا ولا في غنى الارض ولا في لقب مهم، ده كلام صغير، كلام ملوش لازمة، دي كلها زي الاوثان. انا نصيبي هو ربنا قابض قرعتي. يعني ايه انت قسمتي وقابض قرعتي؟ يعني انا ملياش غيرك، انا ليك وانت ليا، لكن الدنيا دي مش ليا ومش عاوز. ليس كهذه نصيب يعقوب، يعني يعقوب اللي هو شعب الله المفروض كان نصيبه ربنا مش نصيبه الحاجات، لانه مصور الجميع، ربنا مصور الجميع، واسرائيل قضيب ميراثه، يعني شعبه هو قضيب ميراثه، حط عهده معاهم، فالمفروض دول اللي كانوا يورثوه، رب الجنود اسمه. اجمعي من الأرض حزمك أيتها الساكنة في الحصار، لأنه هكذا قال الرب، ها أنا ذا رام من مقلاع سكان الأرض هذه المرة وأضيق عليهم لكي يشعروا. يعني إيه؟ لما كانوا يتحصروا يجمعوا الحزم، وكل حباية تفرق قوي، لأن الحباية دي هتطول في عمرهم نص يوم. فبيقول لهم خلاص الحصار جاي والأيام الصعبة جاية، الحقوا اجمعوا الحزم، استعدوا للأيام الصعبة، لأن ربنا قال هيرمي من مقلاع سكان الأرض، والضيق هيجي عشان يحسوا ويفهموا أنه زعلان وغضبان. ويل لي من أجل سحقي. أرميا يسمع خبر غضب ربنا ودينونة الأشرار وهلاك شعبه، لأن شعبه شرير وقلبه يوجع، بيحب شعبه، فيقول إيه؟ ويل لي من أجل سحقي، ضربتي عديمة الشفاء، قلت إنما هذه مصيبة فأحتملها. ابتدى يشكلنا مشاعره، يا ويلي ويقولك ليه طيب ما انت كويس وفي حالك انت بتاع ربنا. يا بختك يا أرمين حاسس بربنا وعمالة تنادي بصوت ربنا، لكن هو مش قضيته ان يطلع منها وهم يهلكوا، هو بيحب الناس فقلبه وجعه لانه مش معقول الناس دي كلها تهلك. فهو مش بيفكر في نفسه بس، ما لو يفكر في نفسه كان يشوف حاله ويبعد عن الناس دي وخلاص، لكن هنا بيقول ويل لي من اجل سحقي. كأن الراعي او الكاهن او المرسل من الله ينسحق مع سحق الشعب. لما يلاقي الناس بعيدة عن ربنا قلبه يبقى وجعه ويبقى مذلول بسبب بعدهم عن ربنا، لأنه حاسس بالمسؤولية عليهم. ضربتي عديمة الشفاء ليه؟ بسبب عدم التوبة، توبة الشعب. قلت إنما هذه مصيبة فأحتملها. طبعا بالنسبة لأرمية احتمل السبي، لأن أرمية حضر السبي وشافه بعينه وكان بيبكي على طول من كتر ما شايف بقى الشباب اللي بيموت والشباب اللي بيزبى والبيوت اللي اتحرقت والهيكل اللي شبه اتدمر يعني ساعتها. فبيقول مصيبة هعمل ايه؟ لازم احتملها. الناس ما رجتش تفهم وما رجتش تتوب، وانا هحضر بعناية واشوف اللي ربنا قال عليه. فهذه مصيبة آتية لابد ان احتمل. طبعا من منظور اخر الانسان الروحاني اللي بيحب ربنا حتى لو جات له حاجة صعبة يقول له يا رب هحتملها من ايدك. اعمل ايه؟ مفيش غير ان انا احتمل من يدك، لانه انا في ايدك، انا ابنك، انت ابويا ومسؤول عني. تسمح لي بحاجة اقول لك حاضر، هروح منك فين؟ انا تبعك. فهذه مصيبة فاحتملها مجدا للثالوث الاقدس. لإلهنا كل مجد وكرم.